حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم صفحات من حياتي. في عام 1339 للهجرة ستبتدئ هذه الرحلة، بالتحديد في كفر الزيات، حيث جمال النيل وهدوء النيل وأيضا نسيم النيل. ثم بعد ذلك ستنتقل هذه الرحلة إلى بريدة، ثم الرياض والمدينة المنورة. سنمر بعدد من الدول، سنعيش في المسجد النبوي الشريف أكثر من 40 عاما. بعد ذلك سنمر بعدد من الكتب والمؤلفات، سنسير في طريقة التدريس التي تميز بها ضيفنا، سنلتقي بعدد كبير من علماء الأمة. رحلتنا مدتها أكثر من 80 عاما. لا أريد أن أفسد جمال الرحلة عليكم، فأنتم في شوق لمعرفة صاحب هذه الصفحات. يسرني وبترحاب بالغ أن نكون في ضيافة فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
الله يحييك ويبهيك
شيخنا. نحن كالمعتاد نبدأ دائما مع ضيوفنا بالصفحة الأولى من صفحات الحياة، في عام 1339 للهجرة، وبالتحديد في كفر الزيات،
نعم،
حيث جمال النيل كما أشرت ولد ضيفنا. دعنا ننتقل إلى تلك الفترة في ذلك المكان معكم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ولدت كما ذكر الأستاذ فهد عام 1339 من الهجرة، وتوفيت والدتي وأنا ابن سنة ونصف، وتزوج أبي خالتي
أخت والدتي،
أخت الوالدة، ولم تكن هناك مراضع، فكان لي خالة أذكرها شابة تحملني إلى المراضع، فتجد بعض الناس لا يستقبلونها، وكان لي جدة صالحة وأمها كذلك صالحة، والله حسيبهما ولا نزكى على الله أحد، فكان يضرعاني بالليل أن يفرج الله، وتدر جدتي وهي عجوز أصغر أبنائها ابن 7 سنوات،
الله،
وأرتضع منها سنة ونصف أخرى حتى أكملت 3 سنوات. وكان الناس يقولون ما دام أكثر الرضاعة، عندهم قاعدة إن اللي يكثر الرضاعة يكون ما هو ذكي، كن بليد. قاعدة. وكنت أشعر وأنا في ذاك السن بالعيال الصغار اللي من جنسي أبو 2 أو 3 سنوات، وألعب معهم، وأذكر أني كنت أمشي حافيا معه بعضهم إلى الكتاب، وأنا في ذاك يعني أربع سنين أروح الكتاب دون ما أدعي،
كلها في الكفر، في كفر
في القرية، قرية دريبشان جنب كفر الزيات. وعشت وترعرعت، وأحسست من خالتي أكثر ما يحس الإبن من الأم الرؤوف الرحيم به. الخالة هذه ولا جاء أنجبت من أبي، وكان لي إخوة أيضا من قبلها من أمي. ثم بديت لما يعني تراح قليلا أدخلت الكتاب.
طيب قبل الكتاب إذا أذنت شيخنا، شيبة الحمد هو اسم الوالد ولا العائلة؟
شيبة الحمد اسم الوالد.
أيه.
والعائلة يطلق عليه كلة شراقوة، يعني الشرقاوي.
أيه.
لأن أهلنا جاءوا من قرية في الشرقية اسمها بني هلال. لما استحل نابليون مصر وكان يرسل سراياه إلى غزة والعريش، فكان أهلنا يقطعون على الفرنسيين الطريق.
نعم.
ويقتلون منهم.
نعم.
فاضطر جماعة نابليون أن يجلوهم من هذه القرى، من قرية اللي في مني القاع اللي بني هلال وغيرها، مكتوب ذكر ذلك الجبرتي في التاريخ.
نعم.
في التاريخ قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
أي نعم.
لكن والدكم أو العائلة بأكملها انتقلت إلى؟
لا لا لا، أنا بأهلي، لأن انتقلت بعد ما تخرجت من الأزهر.
قصدي للكفر، كفر الزيات. انتقلت العائلة من الشرقية،
كل ما لم يبق منهم أحد، الفرنسيين اللي أجبروهم على أن يكونوا في وسط الدلتا بعيدين عن طريقهم إلى الشام.
نعم.
حتى ما يعكروا صفوة احتلالهم للبلاد. أي نعم.
واسم الوالد مركب، شيبة الحمد.
شيبة الحمد.
مركب.
شيبة الحمد. وطبعا هذا الاسم قليل،
قليل عندنا،
قليل عندنا. وحتى كان يقول للشيخ حسن الله يغفر له، وزير التعليم العالي،
حسن آل الشيخ
ما رأيت أحسن من هذا الاسم الذي سماك بأهلك، كيف يغترون هذا الاسم الحلو، يقول له هذا الشيخ حسن الله يغفر لنا وله ويسكنه فسيح الجنة. المهم أنه
دخلت الكتاب
وغيبت جزء من القرآن. ثم بعد ذلك كان أهلي يحملونني على أن أكون في الفلاحة معهم في مزارعهم وجاموسهم وجواميسهم ومواشيهم، وأنا أحرص على القراءة.
كنت كم الترتيب بين أخوتك؟
كنت أنا الثالث.
قبلك اثنين؟
قبل اثنين.
كلهم ذكور؟
كلهم ذكور. وبعدين لما والدي تزوج خالتي جاء منها ببنت، ثم بأربعة أولاد. وكان أبي هو يشتغل بالزراعة والفلاحة حق أهلنا.
نعم.
هو وإخوتي، وعمي عقيم وهو اللي إذا بيع القطنة وبيع ده هو اللي يأخذ القروش ويصرف على البيت. لما وصلت سني قريب 16 سنة وأنا مغيب القرآن وأوت متحزن على حرماني من طلب العلم.
لكن كل هذا في الكتاب طيب.
الكتاب حفظت القرآن والقواعد العامة في النملة
في المسجد.
في الله، في الكتاب.
الكتاب كان لهم مبنى غير المسجد؟
لا، مبنى غير المسجد. كتاتيب موجودة مبعثرة في كل العالم الإسلامي. موجودة. مهمتها تحفيظ القرآن، ولكن يدخل معهم الخط والإملاء والحساب. الحساب صار جمع وطرح وضرب مبادئ أولية.
ومن يعني برسوم يدفع لهم؟
لا، ما يدفع لهم رسوم. هذا كان من عجائب بالنسبة لي أنا. أنه عندهم يدفع شيء قليل للشيخ القاري، ده يسموه الفقي أو الفقيه. يعطوا له شيء قليل، لكن إذا وصل الإنسان مثلا إلى الضحى يعمل غدوة، يعني يغدي كل الطلاب بنوع معين من 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 المطاعم معينة، يعني له قيمة شوية عندهم. فكانوا فلما صرت أنا أجي أهلي والولد ميت، وزوجة أبي خالتي اللي هي خالتي هذه تكبرها زوجة عمي، يعني هي صاحبة الأمر والنهي في البيت.
نعم.
اللي هي مرة العم، مثل العم صاحب الأمر والنهي في البيت، ومع أنه اللي يشتغل والدي.
نعم.
اللي يعمل والدي واللي يجيب القروش والدي. المهم فكنت بسرعة وصلت بعدها سبح، وسبح أيضا تحتاج إلى غدوة، عندهم مراحل.
نعم.
يغدي فيه كل الطلاب. بس المهم انقطعت بعض الوقت، ثم لازمت القراءة حتى حفظت غيبت القرآن. يوم غيبت القرآن صار سني قريب 16 سنة، يعني ما هو سني لما حفظت القرآن.
نعم.
يعني لما صار سني قريب 16 سنة كدت أجزع من حرماني من الأزهر، لأن لا يدخل الأزهر من بلغ 16 سنة.
وأنت
نظام إذا بلغ 16 سنة
ما يدخل الأزهر.
لا يدخل الأزهر.
وأنت في الفترة إلى أن بلغت 16 ما دخلت التعليم النظامي أبدا؟
أبدا. لا، ما في نظام هنا، كل كتاب ومدارس ابتدائية.
أي نعم.
مدارس اعدادية بسيطة.
ما دخلتها؟
لا دخلتها، هذه المدارس بحقة القرية دخلتها.
أي نعم.
بس ما فيها كبير فايدة، الفايدة فيها قليل.
كانت الكهرباء وصلت للقرية؟
لا لا ما كانت وصلت.
ما وصلت؟
ما فيها كهرباء. بس المهم انه المدينة من وراء ما كان وصلها لابن عهد قريب. المدينة من وراء دي احدى عواصم العالم. نعم. بس المهم انه لما بديت ألح على أهلي أن أروح الأزهر وهم يتمنعون ويهدي الله عمي هذا، ولقاني أصيح أبكي على حرماني من الأزهر. وش تبي يا ولد؟ قلت أبي شهادة ميلاد ونقدم للأزهر ويعطيني القروش وروح أطلع شهادة الميلاد وأتقدم بها في طنطا ويقبلوني في الأولى في المعهد. دخلت أولى في المعهد، يوم انتهت الدراسة نجحت. وش قاعدنا أنا في أولى ودي يعني بسرعة أخذ، وكان فيه يجوز القفز على طول إلى الابتدائية رأسا مع كبر المقررات. يعني كان الأزهر أولى ابتدائي عليها التحفة السنية شرح الأجرومية، الثانية عليها تنقيعي شرح الأزهرية، الثالثة شرح شذور الذهب، شرح القطر،
قطر الندى. نعم.
قطر الندى على ثالثة ابتدائي. الرابعة شذور الذهب يدرس في ذاك الوقت في بعض دار العلوم يدرس فيها.
نعم.
في دار العلوم الجامع قسم جامعي. وعندنا في الثالثة في ثالثة ابتدائي اللي هو شرح القطر وشذور الذهب.
وأنت أنهيت الأولى فقط؟
أنا لما نجحت من الأولى حاولت أخذ الابتدائية، ما قدرت أول سنة أخذت، نجحت من إلى الثانية، يعني أخذت الشهادة الثانية. يوم خدت الثانية قلت أبدا ما نبدأ داخل ثالثة أبدا، أقدم للرابعة رأسا. وفعلا أتقدم للسنة الرابعة وكانوا يختبرون في جميع المواد حقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
ما شاء الله. فاختبرت
واختبرت فيها وسهل الله ونجح.
ما شاء الله.
الثانوي ما في قفز.
لكن يا شيخ عفوا كنت في طنطا بعيد عن عائلتك؟
عن العائلة بس أروح أتردد عليهم وأروح.
يعني تبقى أسبوع ثم ترجع؟
لا أسبوعين ثلاثة وأروح.
والسكن؟
سكن ساكن يسمونهم مجاورين،
سكن
الأزهريين يستأجرون بيوت ويدفعون، يجمعوا كام 10-15 من أهل القرية يأخذون بيت ويتوزعون الأجرة ويسكنون مع بعض.
وكيف تذهب وتأتي؟ عن طريق أي
السيارات؟
والسيارات
باصات سيارات من القرية إلى إلى إلى.
طيب اسمح لنا يا شيخ فقط نأخذ فاصل ثم نعود بإذن الله.
طيب
لا زالت رحلتنا ماتعة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أخذ الثانوي، هل حسب له هذا القفز؟ هل أخذ الشهادة أم لا؟ تابعوني بعد هذا الفاصل لنرى مع ضيفنا ماذا حصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. الشيخ عبد القادر، ما المشاهد الآن يسأل، هل حصلت على الشهادة أم لا؟
طبعا أخذت الشهادة الابتدائية.
نعم.
ثم بعدين استمريت في الأزهر أولى ثانية ثالثة ورابعة وخمسة، وخدت الثانوي
وقفزت.
فلما لا ما فيها قفز، لأن ممنوع القفز في السنوات هذه الفلوس. ما كان عندهم نظام
يعني
القفز.
استمريت الخمس سنوات دراسة
مضطر نظام. لها مضطر إني أقعد، ويقول لي واحد أنت تضطر، والناس يتمنون أنهم ينجحون لكن أنا كلي طبيعة. أنا يعني ما أغالي أني كنت أحيانا لا أنام بالليل، يعني 24 ساعة يمكن أكثر من 20 ساعة، يعني عمل. راحة عملي من 18 إلى 20 ساعة، فأحفظ المقررات حفظ.
ما شاء الله.
يعني إذا جاء الصيف ونجحت أستجلب الكتب المقررة على السنة القادمة.
ما شاء الله.
فلا يأتي الصيف إلا وأنا ضبطها.
ما شاء الله.
فإذا دخلت يعني لو عملوا لي اختبار أول يوم ربما أنجح.
ما شاء الله.
وأمشي. وكان إذا جاء وقت الاختبار لا أفتح كتابا مدة الاختبار، عندما يأتي الاختبار أركن الكتب.
ما شاء الله.
ولا أحتاج إلى أني أراجع فيها. واستمر. بعدين دخلت كلية، الأول كلية أصول الدين.
قبل الكلية اسمح لي، لا نريد أن ندخل الكلية الآن. في فترة الدراسة الابتدائية والثانوية لا شك أنه لا زال في ذهنك بعض المعلمين الذين كان لهم آثار على الطالب عبد القادر شيبة الحمد في ذلك الوقت. هل تذكر من أساتذتك؟
بالنسبة للابتدائي ما هناك علامات فارقة.
نعم.
إنما أنا بديت أنا بنفسي.
نعم.
بديت يعني صار عندي حركة تغيير في قلب في نفسي.
نعم.
يعني أنا مثلا لما رحت طنطا هذه طنطا وجدت نساء يعني ما هم مثل نسائنا
في القرية
يعني نوع من الانحلال أو الانفلات. ووجدت أيضا في طنطا مولد يعملون في السنة مرتين للبدوي. وأرى فيهم من الفظائع الأخلاقية ما لا يخطر على البال.
وأنت لم تكن معتادا على
أولى ابتدائي والابتدائي. فأسأل بعض المشايخ اللي أثق فيهم، لأن جميع المساجد في المدينة تملأ بالخيام والنساء، وقد تأتيها نساء غير مستقيمات بأبنائهن بلايا حتى يبولون في المسجد. هذا طبعا لفت انتباهي لفتة كلية. المساجد معروفة لأن تكون طاهرة، ما تبعد عن النجاسة، تحفظ من النجاسات ومن جنس ذلك. فهذه ما صار لفتت انتباهي. والبدوي كان له مولدين، مولد صغير ومولد كبير. كان طنطا سكانها في ذاك الوقت 100,000 نسمة، 100,000 تقريبا. إذا جاء المولد يجتمع فيه أكثر من 2,000,000، أكثر من 2,000,000، أكثر من الحج في أكثر السنوات. يعني يمكن حوالي 4 كيلو 5 حول المدينة كن لو تمشي على رؤوس الناس ما تقع على الأرض.
لا حول ولا قوة.
ما تقع على الأرض. والمسجد تحول. فكنت أسأل بعض المشايخ، أسأل هذا اللي صار، أسأل بعض المشايخ يعني عن نجاسة المساجد وعلى مدوها، هل هذا جائز ولا ما هو جائز. أقول لبعض المشايخ اللي درسون الفقه وغيره، فيقول لي ولدي ما هو جائز. في لما رحت أقوم وألف قصيدة، سألت واحد شيخ قلت له يعني، قال يا ولدي، وعلى هو شاعر مشهور اسمه محمد خليل الخطيب، مشهور مشهور. هذا الرجل يقول أنا أستطيع أن أجعل كل كلامي شعرا،
لا إله
إلا يعني ما أتكلم بالنثر.
ما شاء الله.
فكان بعد عمل قصيدة يقول موالد الأسياد مفاسد العباد، فكم بها من منكر يفعله من يفتري، يفعله ويحسب لله عز يقرب، فمن خمور تشرب إلى طبول تضرب، ومن نساء ترقص الدين منها ينقص، بكل قبح تنطق فيها العيون تحدق. وأقوم فيه جريدة في طنطا اسمها القاهرة. وأروح لها وأكتب مقال. وأنا في الابتدائي. وأنا ابتدائي عن فساد الموالد. بعدين في ذاك الوقت أذكر
ونشر لك؟
نشر وأنا في الابتدائي قبل ناخذ شهادة الابتدائي.
ما شاء الله.
وأنا لما دخلت الابتدائي في الأزهر غيبت السيرة النبوية المقررة، غيبتها غيب،
لا إله
إلا يعني حفظتها. فجاء طالب عندي يعني معي زميلي وداخل قبلي في الأزهر لكن ما قدر له النجاح المتتابع، فقال لي ما تلخصت السيرة النبوية؟ قلت له ألخصها لك. كان مقرر السنة الثانية ابتدائية، من الغزوات، غزوة بدر، بعدين أحد، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا. فجبت دفاتر رخيص على نصف قرش الدفتر، جبت دفتر بسم الله الرحمن الرحيم، غزوة بدر الكبرى سببها أن عيرا لقريش قدمت من الشام فتعرض لها المسلمون ونجت العير وجاء المشركون وأفاقت المعركة. تاريخها في السنة الثانية من الهجرة. ماذا حدث فيها؟ ابتدأت المحاربة بالصفوف، ثم التحم الجيشان، والنتيجة قتل من المشركين 70 وأسر 70 واستشهد من المسلمين 14 رجل. قال لي كملوا لي جزاك الله خير، وأكمل له المقرر على هذا الحال.
يا سلام.
غيب هذا. المهم يوم غيبتها وروح أضعها. وأطبع 500 نسخة بجنيه مصري، بجنيه مصري في ذاك الوقت، هو عام 39.
أي نعم.
39 ميلادي مصراني. أي نعم، في ذاك الوقت. ودخلت بعدين، نجحت ودخلت أولى ثانوي.
يعني في العشرين من عمرك تقريبا؟
أي لا، أقل، يمكن 19، لأن أخذت ابتدائي كله سنة أولى وثانية.
يعني هي في أوائل 59 هجري تقريبا، أو 58 هجري
لعلها. أي نعم. 59
هجري. أي نعم، في هالحدود يعني تكون ابن 19
أنا أذكر سني 19 بس، ودخلت الثانوي ومشيت فيه.
لكن
هذا الشيخ اللي قلت لك، محمد خليل الخطيب، مشهور.
أي تفضل.
مشاعر ومشهور وله الدواوين، وكان يأتي أحيانا رئيس بيعة الأزهر في الحج. هذا شيخ خفيف بإذنك. في واحد اسمه الشيخ محمود الدفتار، كان يسمونه أبو حنيفة الصغير، مشهور. فكنت أسأله، يا شيخ وش رأيك في قبر البدوي؟
أيوة.
قال لي يا ولدي وش مذهبك؟ قلت له ماذا بتعرف أن أدرس على مذهب حنيفة، لأنه دحن فيه لدرس الفقه. قال لي وش عندك عند الحنفية؟ هو يعرف. قلت له الحنفية يعني ما ينبغي أن، يعني اختلفوا بين التسطيح والتسنيم للقبر على أنه لا يرتفع أكثر من شبر أو كذا عن الأرض. قال لي وكذلك الشافعية والمالكية والحنابلة وجميع أهل العلم. طب ليه القبر اللي البدوي يحطوا له هذه؟ قال ما نقدر نتكلم يا ولدي، لو تكلمنا قالوا يحاربون الأولياء والصالحين وكفار. هذا الشيخ يقول لي ده. بس بعدين مشيت.
وأنت لم تواجه مشكلة في محاربة؟
ما عندي مشاكل.
رغم أنك كتبت مقال.
مقال لكن ما عمل مشكلة.
ما عمل
مشكلة. الناس كل واحد ضيع في حاله. كل واحد في حاله.
وش الفرق بين المولد الصغير والكبير للبدوي؟
الكبير يجتمع فيه أمم من الناس يعتقدون أن اللي يأتي مولد البدوي إن يعني مثل الحج.
لا.
يعني كانوا يقولوا لنا أظن اللي يزور البدوي 7 مرات أفضل من يروح مكة. أعوام وهوام، بلايا كبار فيها. بس المهم أخذت الشهادة الثانوي.
طيب.
وأخذت شهادة، دخلت الأول كلية أصول الدين. يوم دخلت كلية أصول الدين وكانت في مبنى الخازن، مسجد الخازندار أظن، في مصر، في شارع شبرا.
القاهرة.
لا في شبرا، هي جزء من القاهرة.
أي نعم. يعني انتقلت أيضا.
لا، رحت لكلية أصول الدين. والدرس الأول كان جابوا لنا اللغة الإنجليزية. الدرس الأول للطالب المتقدم للكلية إنجليزي، وأنا ما أعرف إنجليزي ولا غير إنجليزي، ما أعرف إلا العربي. فلما دخلت قال أيام كذا، قلت له ما تعلمنا بالحرف ألف وباء؟ قال يا ولدي هكذا حد زمان، ده زمان موضوع ألف وباء، الآن صار الطريقة العاجلة في التعليم
وبسرعة
الكلمات، حال الكلمات قبل الحروف. المهم طلعت من عندهم وأنا غير ممنون. وبعدين دخلت درس التفسير، وكان يدرس أنا في التفسير شيخ نسيت اسمه، مشهور كفيف. الشيخ هذا يدرس لنا التفسير النسفي، كان مقرر على السنة الأولى في كلية أصول الدين. وبعدين في النسفي يقول فاتحة الكتاب، هذا أول كلمة فيه، فاتحة الكتاب مكية وقيل مدنية، والأصح أنها مكية ومدنية، نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. قلت يا شيخ كفيف هو، قول النسفي فاتحة الكتاب مكية هذا ظاهر،
لكن قوله مدني،
لأن ما علم أن صلاة بغير فاتحة الكتاب. وأما قول وقيل مدنية هذا زين تضعيفه، لكن أي مصلحة في أن السورة تنزل مرتين؟ هل ستكتب في موضعين؟ يعني عندنا إحنا هل تكتب في موضعين؟ قالوا وش اسمك؟ قلت له اسمي عبد القادر شيبة الحمد. قال لو أن شيخ الأزهر، كان شيخ مصطفى المراغي، محمد مصطفى المراغي أشهر مشايخ الأزهر اللي عرفت اللي عاصرت، لو شيخ الأزهر أعجب بإنسان مثلك وأصدر أمرا بتعيينه مفتشا، ثم بعد يومين أصدر نفس الأمر. قلت له يا شيخ هذا صار تأكيد، وين عندنا النقطة من أي صورة من أي ذاك تعادل البقية؟ ما عندنا كلمة مؤكدة في القرآن وكلمة غير مؤكدة. قال أقول لو أن شيخ الأزهر أعجب بحمار مثلك. انتقل من هذا المدح إلى هذا، وأصدر قرار مرتين. والله واسحب أوراقي واطلع.
ايه مشكلة.
ورحت للشيخ الأزهر، كان الشيخ اسمه عيسى منون أصله فلسطين. شيخ كلية، لا شيخ كلية أصول الدين.
شيخ الكلية. لا.
شيخ كلية أصول الدين. قلت له أريد أستلم أوراقي. قال ليش يا ابني؟ أنا طبعا يعني المنظر يعجب المشايخ. منظري يعني لحية وهي نادرة عندهم. لحية ومنظر وسانت يعني كذا والحمد لله.
وتلبس ايضا
اللي بيلبسونه مشايخ الازهر،
لباس الازهر.
لباس الازهر. يا ولدي مثلك ما يفرط فيه. ما هنخليك تروح من عندنا. قلت له يا شيخ انا ظروفي، انت عندكم انجليزي وكل الشريعه ما فيها انجليزي، انجليزي اختياري. اختياري لكنها اجباري، وانا ودي اتفرغ للغه العربيه وظروفي ما تسمح اني استمر في الكل. ما قلت له الشيخ اساء الي ولا ما لي دخل بالشيخ، واروح وانتقل لكليه الشريعه.
ولم
نجحت.
ما مضى وقت طويل في بالنسبه لكليه الصوره؟
لا يوم يومين.
يوم واخذت،
يوم اخذت اوراقي ورحت على كليه الشريعه. يوم رحت كليه الشريعه وادخل في السنه الاولى وفيها افاضل، منهم احد الذين جاءوا عندنا في كليه في الجامعه الاسلاميه الشيخ عبد العظيم افياض، ولعلكم تعرفون الشيخ عبد العال عطوه اللي كان في المعهد العالي للقضاء مشهور الحين. هما عديلان كل واحد زوجة هذا وزوج اخته
اخوات،
وكان تو متخرج من الدراسات العليا اللي سموا تخصص المادة ويدرس يدرس الفقه. وكنت أحس يعني أنه يعني مستواه بالنسبة لي أنا أطلب العلم، يعني أنا قلت لك أغيب كثير من الكتب مثل الزهر الربيع ده مثل ما أغيب الفاتحة الكتب الأخرى اللي مثل هذه. فإنما إذا تعقدت عليها مسألة أسأل فيها الشيخ، أسأل فيها الشيخ، ما أسأله أمام الطلاب أبداً. ما خافت ان يعني يكون ما عنده استعداد.
أحسن.
فاذا طلعت خارج الدرس
تسأل.
اساله بيني وبينه، اذا اجاب وشرح صدري زين، ما اجاب لا اروح ادور حنا. بس المهم وادخل كليه الشريعه لا اله الا الله واستمر فيها الى السنه الثانيه. نجحت.
طيب
يوم نجحت. نعم.
بالنسبه لكليه الشريعه اود ان اقف معها
بفتره
طويله بعد هذا الفاصل.
ايوه ان شاء الله.
مشاهدي الكرام سوف ندخل كلية الشريعة مع ضيفنا لنعيش بعض الأحداث التي مرت به، ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبث الحمد في كلية الشريعة بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياتي، ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. دخلنا كلية الشريعة يا شيخ.
في كلية الشريعة بدينا طبعا الدراسة.
نعم.
وانتهت السنة الأولى وكنت قد تزوجت ونجحت إلى السنة الثانية. يوم نجحت إلى السنة الثانية فتح الباب للشهادة العالمية القديمة
في كلية الشريعة.
في كل لا ما في كلية الشريعة، هذه العالمية كانت أول شهادة رسمية للأزهريين وسميت شهادة العالمية، وأعماها الإجازة بالتدريس والإجازة بالفتاة والإجازة بهذه الأعمال. هذه الشهادة استمرت من أول ما يعني من عهد بعيد، لأني أذكر أئمة من حوالي 200 سنة 300 سنة من أصحاب المؤلفات الكبيرة، يذكر مقدمة كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار اللي ألف عليه ابن عبدين رد المحتار، يذكر في المقدمة لما حضر من الشام أو من عكا أو من كذا للدراسة في الأزهر وطلب من شيخ الأزهر أن يفتح له المجال للاختبار. ويقول فلما جلس المشايخ على العادة القديمة يختبرونه وجدوا قال هذا الذي كنت حدثت عنه يعجبين أشعار عليه. ويقول في المتن حقه كل من لم يرى المعاصرة شيئا قد كان كل من لم يرى ويرى للأوائل التقديمة إن هذا القديم كان حديثا وغدا يبقى هذا الحديث قديما. يعني المعاصر ما يرونه شيئا. هذا يقول كده هذا الشيخ يعني كان في ذاك الوقت العالمي التدق بعدها. وكان يتقدم إليها أكثر من 300 شخص ولا ينجح إلا 3.
سبحان الله.
يعني الدور حضر فيه واحد معروف مشهور جدا اسمه الشيخ محمود أبو دقيقة من هيئة كبار العلماء دخل فيه مع 300 ولم ينجح إلا 3 وهو أحده.
يعني اختبار يجرى لهم
اختبار أشير إليه الآن.
تفضل.
المهم وسعى ولما جاء محمد عبده وعمل نظام جديد للأزهر كان الاختبار شفوي تعيين يسمى التعيين في جميع المواد. 17 مادة كانت تدرس في الأزهر كل المواد العلمية اللي يحتاجها طالب العلم كنت تدرس فيه والاختبار يكون فيها في كتب يعني كبار كتب كبار. لما جاء محمد عبده عمل نظام جديد للأزهر وأخرج نظام سموه العالمية النظامية. العالمية النظامية هذه يصير فيها تحرير وشفوي.
نعم.
في الاختبار حق العالمية والمواد ما تصير 15 12 مادة وتختصر على التحرير والشفوي ويختبر فيها بسيطة يعني ذاك. ولكن كان يشترط إلى من يتقدم إليها أيضا سنوات في الأزهر معينة. فأنا كان يجوز لي في ذاك الوقت
أن تتقدم
أن أتقدم إليها إلى النظامية وإلى اللي يسمونها القديمة دي أو المؤقتة باعتبار أنها ألغيت.
نعم.
ألغيت ألغاها محمد عبده. وحاول طلبة العلم أن يعيدوا هذا النظام القديم ولم يتمكنوا إلا في عهد الملك فؤاد ولم ينفتح فعلا إلا في عهد فاروق. وافق عليه فأعيد اختبارها. لما أعيد اختبارها فرحت بها وأنا في السنة الثانية وأتقدم للشهادة العالمية.
يا سلام.
شهادة العالمية قلت هذه فرصتي وأتقدم للشهادة العالمية. العالمية هذه نظام اختبارها قبل الاختبار بأسبوعين يعطونك المسائل اللي تبي تختبر فيها يحددوا لك ورق مطبوع سؤالك في أصول الفقه العام لكذا لكذا من جمع الجوامع شرح جمع من جمع الجوامع في أصول الفقه. التفسير كان يومها الجمل على الجلالين أول المائدة آية يعطونك إياها قبل الاختبار بأسبوعين عشان تقراها وبكل ما تطيق من القراية. وبعدين النحو كان الأشموني النحو والصرف البلاغة علوم السعد التفتزاني المطول لأن عنده المختصر والمطول والأطول علوم البلاغة عند سعد التفتزاني المهم والمنطق ومقدمة كذا والحديث كان القسطلاني يعطونك حديث
وابحث
وانت ابحث ما تخلي عالم من العلماء الكبار والصغار اللي اتصل به وخليه يحل لك العقد وبعضهم يروح يرتبط بشيخ من الكبار عنده عشان يدرس له مدة. ثم تأتي للجنة عبارة عن سبعة أعضاء من هيئة من أكابر وأكثرهم عبي أكثرهم مكفوفين. فكانوا يجلسون حلقة دائرة والطالب يجلس في وسطه
على الأرض
لا على
كراسي
ومعه الملازم اللي فيها التعيين. مثلا يجعلوا لك اليوم أنت تبدأ بأصول الفقه لأن عندهم أصول الفقه هي أعسر مادة هي أصول الفقه فيبدأ به. إن نجح فيها الطالب مشوه خليه يمشي وراه يمشي بقية المواد ما رجعه راح قبلي أنا دخل طه حسين قبل الفترة قبلي بزمان طبعا ما هي قريبة.
نعم.
يعني يمكن بحوالي 20 سنة دخل طه حسين ولما دخل طه حسين وسألوه الكلمة لا تكلف إلا بفعل أو لا غيره. المهم لما سألوه أيقن أنه لن ينجح فسحب الملازم هو ما يقرأ ملزمه أعمى بس الكتب الكتاب اللي عليها المسؤولية يقرأها أي واحد له، وسحب نعاله وطلع وألف كتاب في الحال في الحال ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، ما قصر في سبع علماء الأزهر، وكان هذا هو السبب في أن تلقفته عيون أعداء الله وأعداء الإسلام لينقلوه إلى باريس ويدخلوه السربون ويزوجوه في الحال ويعطونه الدكتوراه،
ويعود
ليعين عين وزير معرفة بعد مدة ويصير عميد الأدب العربي، وأنا أتهمه بأنه من أجهل عباد الله، كنت أتحدى أقول له هاتوا لي أي كلام له وأنا أبين لكم اللي فيه من العلم اللي طاح حسين.
نعم.
المهم هذا مثال كيف يتصيدون أي واحد ينحرف على العلماء ويرفعونه للقمة، يرفعون أعداء الإسلام من النصارى واليهود والذين أشركوا. المهم طاح حسين راح، جاء زكي مبارك، وزكي مبارك كان واخذ مجموعة شهادات.
زكي مبارك وقع بينه وبين طاح حسين خلاف شديد.
لا هو أحسن من زكي، طاح حسين بدرجات، هو العقاد أحسن منهم كلهم.
نعم.
المهم أنه زكي مبارك معه عدة شهادات دكتوراه، كان يكتب في مقالاته الدكاترة زكي مبارك تحت الدكاترة، ما يقول دكتور، الدكاترة زكي مبارك في مقالاته المتتابعة اللي يتقبلها الناس، وأديب مشهور. لما دخل زكي مبارك بعد طه حسين وسأله قال والله أنا ما أستطيع إجابة على أسئلتكم، أنا ما أقدر أجيبها. قالوا له تروح تألف ضدنا الحين؟ قال لا والله ما ألف، والله ما ظلمتوني قد أنملا، أنا اللي ما أستحق، وراح.
يا سلام.
أنا لما جيت في فترتي العام 54 هجرية، 54 ما هو هجرية،
لا 54
ميلادي،
74 هجري،
74 هجري.
نعم.
نعم 74 هجري، وكنت أنا ألف في ذاك الوقت مجموعة من الكتب، مجموعة كبيرة في ذاك الوقت، منها حقوق المرأة في الإسلام، ومنها رد على شيخ الأزهر بعدين تاج في ليلة عن تحقيقات في الاعتقاد، اللي أنكر أن تكون الاعتقاد خاصة بأمة محمد، رديت عليه في كتب
ما شاء الله.
بس المهم أنه لما جيت ندخل ودخلت بين المشايخ، قال لي واحد، ترى واحد ينصحني من كبار المشايخ، قال تراهم حساسين، يعني لو واحد سألك سؤال والثاني قد يسأل، ما عندهم نظام في موضوع يعني ترتيب الأسئلة والأمور، لو واحد ده سأل وده سأل في نفس الوقت، يعني يا ويلك لو أجبت واحد وخليت الثاني، وانت كيف تجيب واحد ولا تجيب الثاني، ولا تجيب الثاني، وش تبي تسوي؟ بس يعني كل لماح في انك لا تؤذي احد، لا تخلي احد يحس انك انت اذيته. وكان اول ماده اصول الفقه، والمقرر عليه العام هو الصالح لما تحته دفعه واحده من غير حصر. قال يا واحد منهم، قال يا ولدي كلمه العام هي كلمه ولا كلمتين؟ قلت له كلمتين. لا هو قال لي العام كلمة ولا كلمتين؟ قلت له كلمتين. قالوا أين الكلمتان؟ العام كلمة واحدة تكتب ألف لام عين ألف مين. قلت له الكلمة وعام كلمة. قال الكلمة؟ قلت قال من أي أنواع الكلام؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ قلت له أكثر العلماء على أنها موصول حرفي، وجماعة يرونها موصولا اسميا. قال هو فيه موصول من غير صلة؟ قلت ما قال ابن مالك في ألفيته وصفة صريحة صلة أل، فكلمة عام هي الصلة لأنها صفة صريحة، ومعناه الذي يعم، اللفظ الذي يعم ما تحته. بس والله أشرقت وجوههم وبدوا يتلطفون معي في السؤال. قال طيب آل هذه ما أنواعها؟ قلت له تأتي للجنس، وتأتي للاستغراق، وتأتي زائدة لازمة، وتأتي للعهد الذهني، تهدي العهد الذكري وللعهد الذهني وللاستغراق، هذه ثلاثة، للجنس والعهد الذكري والعهد الذهني والاستغراق. الاستغراق طبعا اللي يحصل محلها كل، يعني جميع ما تحتها، والجنس يصدق بالبعض، والعهد الذكري لما تقول أنا حضرت جئت من السوق، وهم يشوفون السوق قدامهم هذا موجود، أو أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فكلمة ألف الرسول للعهد الذكري المذكور قدامك، هو موسى عليه السلام والله يرحم بي للبلاغة ورحد. وأنا في الأصول ما طلعت لأن قال هذه مذكورة في علوم النحو ومذكورة في البلاغة ومذكورة في أصول الفقه في أصول يعني مذكورة في هذا كله مذكورة.
وغالبا هؤلاء متضلعون في كل
علماء بالمعنى الصحيح.
لا إله.
علماء بالمعنى الصحيح. المهم والله ويستنفذ ويسهر وينجح. أحد الثلاثة اللي نجحوا أنا الثالث مكتوب شهادتي الثالث.
من الأول والثاني؟
ما أذكره ما أعرف بعضنا بعض.
والذين تقدموا حوالي 300
أكثر من 300 أو 300 معروف عندهم يعني تسأل أي واحد من المعاصرين الذكي يعرفون قصة هذه.
فبالتالي حصلت على شهادة العالمية في هذا.
فأخذت هذه الشهادة هي العالمية هي.
نعم.
هذه شهادة العالمية.
نعم.
خدت شهادة العالمية. شهادة العالمية المهم ثم فتح معهد اسمه الدراسات العليا على أنه يعطي ماجستير أو يعطي كذا. المهم انتسبت فيه وكان معي واحد الشيخ رياض هلال مشهور جدا من المشاهير كان مدرس في كلية اللغة ومدرس في مكة في كلية الشريعة في مكة وكان معي فيه. وأنا اخترت طبعا أندونيسيا قسم أندونيسيا في هذا المعهد أو جنوب شرق آسيا لأبعد النجعة عن هدفي في أني سأنتقل بأهلي إلى السعودية.
طيب.
لأني لو لم أفعل ذلك ما تمكنت من الخروج.
طيب دعنا ننتقل يعني في هذه المرحلة مع المشاهد بعد هذا الفاصل.
أيه.
لنرى وإياهم إن شاء الله. أيه. ماذا حصل. أيه. إذن مشاهدي الكرام سوف نتابع ضيفنا بعد قليل لنعلم وإياكم ماذا حصل له فتابعونا.
صفحات من حياتي صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. 1374 للهجرة حصل الشيخ عبد القادر على شهادة العالمية ثم توجه بعد ذلك لمعهد فتح لنيل الماجستير. ماذا حصل الشيخ؟
كانت مدته الدراسة في سنة
في المعهد.
في أثناء الدراسة طبعا أنا كنت عينت مدرسا بشهادة ثانوية. وصرت مدرسا في مدرسة اسمها فؤاد الأول في الزكازيك
تروح للزكازيك وترجع
وأرجع يوميا.
لا إله إلا
يوميا أرجع يوميا بعد صلاة إذا انتهيت من الدرس صليت الظهر وتغديت أركب القطار إلى القاهرة وأحضر الدرس بعد العصر إلى بعد المغرب ثم أرجع إلى الزكازيك.
وزوجتك في القاهرة؟
زوجتي لا في الزكازيك. معي في الزكازيك.
إذا استقريتها في الزكازيك.
إذا مدرس إلى عام 74. بعدين بعام 75 طبعا أنا حريص من عهد بعيد من عام 70 حريص على أن أنتقل من إلى السعودية.
وتسمع شيء عن السعودية
يعني؟ لا ما نسمع. أصلي مذهبي الذي ما درسته منهم هو عين مذهبي. مذهب اللي أنا ساير عليه هو عين مذهبي. وعينت رئيسا لأنصار السنة المدة اللي قعدتها في الزكازيك.
هذا ما سأسأل عنه. الحقيقة أنا عندي أكثر من وقفة قبل الحديث عن يعني دراسة في المعهد. فيه أكثر من قضية مرت بنا أثناء حديثك. الأولى ما يتعلق بالأحداث السياسية في الفترة إلى 76 تقريبا وهي فترة انتقالك للمملكة. هذه الفترة من الطويلة التي مرت بمصر بالذات والعالم الإسلامي بعامة أحداث سياسية كثيرة.
أيوة.
ماذا كان موقف الشيخ عبد القادر شيبة الحمد من هذه القضية أولا؟
كنت مراقب. يعني موقفي شبه موقف المراقب. يعني مثلا في السنة الأولى الابتدائية وغير وبعدها عرفت أن الأحزاب التي تحكم في مصر ليس همها إلا الحكم.
عاشرت الملكية عايشتها؟
أنا كلها عايشتها.
كل الملكية؟
الملكية كلها عايشتها. فرق كبير بين النظام الأول والنظام الأخير. ما فرق كبير. ما يعني استقرار العالم. كان العالم حر في أن يتكلم. لكن العالم يتكلم بحرية والفاسق يتكلم بحرية.
هذا في النظام الملكي.
في النظام الأول اللي كان الاستعمار الأول فيه الإنجليزي.
أي نعم.
والإنجليزي يؤيدون أي فجور أو انحراف. ويعملون بكل ما يطيقون للقضاء على أمره، على عفاف المرأة وعلى المحكمة الشرعية. يعني كان كل أكبر همهم القضاء على المحاكم الشرعية. وطبعا عندي لما قالوا لي كلفوني في الجامعة بعمل يعني تاريخ الأمم المعاصرة أو العالم حاضر العالم الإسلامي، صار منهج، وكلفوني أنا بالكتابة فيه، فكتبت عن حاضر العالم الإسلامي وكيف يعمل أعداء الإسلام في الإسلام، وصار عندي بعض المعلومات طبعا ما نشرت إلا في هذاك الرسالة كذا كتبتها، ثم أخذها الصواف وكتبها في كتاب له عن الحصون أو عن الاستعمار والأنظمة الداخلية أو شيء من هذا القبيل، قد بعضها يعني مثلا.
نعم.
لما جاء الإنجليز قعدوا في مصر، هم دخلوا عام 82 هجري ميلادي. تاريخ مصر 1800، من عام 1800 إلى 1882.
نعم.
إلى 18 سنة وهم يحاولون إخراج المرأة من سترها وحجابها، ويعملوا نوادي ليلية ونوادي نهارية، وتصيدون فيها النساء للضباط اللي ما يعرفون الإسلام من الأتراك وغيرهم، ما يعرفون العربية ولا يعرفون الإسلام، كهودة شعراوي وغيرها من هالنساء، وروزا اليوسف، روزا اسمها فاطمة. نعم. مسلمة أصلها، لكن سماها الإنجليز روسا، والروسا الوردة اللي شبهها كل أحد، اللي شبهها كل أحد، وجابت ولا إحسان. المهم إن في هذا الوقت، وحاولوا بكل ما يطيق اصطياد بعض العلماء كالشيخ محمد عبده، تقرب منهم وتقربوا منه حتى صار يمدح الإنجليز بكل ما يطيق. وإذا شئت تقرأ كتاب عظماء الإصلاح لأحمد أمين وشوف كلامه على وصف الإنجليز بأنه خصوم شرفاء، ويسب النظام الملكي ويسب الدولة اللي هو قاعد فيها، يبع توفيق الخليل توفيق وهدول ما كانوا خربانين حتى، ومع ذلك يسبهم سبا ذريعا. ولما حكموا بنفيه راحوا جمال الدين سكنوا فرنسا، ولم يدخل مكة ولا ساعة واحدة، مات بسبعين سنة. محمد عبده مات ابن 70 سنة أو أكثر، ما دخل مكة ولا حج ولا اعتمر. ها؟ فمحمد عبده اصطادوه وعملوا حاولوا بعد ان عجزوا عن النساء، جابوا واحد اسمه لطف حفني ناصف، وعينوه وزير معارف انجليز، وفتحوا اول مدرسه اسمها المدرسه السنيه الابتدائيه للبنات، وتخرجت منها ملك بنت حفني ناصف، وحفظها ابوها شعر عشان تدعو المراه المصريه لرفع الحجاب والذيل. كانت النساء في القاهره وفي الإسكندرية لا تمشي المرأة إلا وتجر ذيلها وراءها.
وهذا أنت عشته وراءه.
أنا ما حضرته. أنا بشيخ اللي درسوني يقولوا لي هالكلام ده.
نعم.
ولكن البنت دي تقول أنا مولود 21 بتاريخ نصراني.
نعم.
21 بتاريخ 28 فبراير 21، هذا ميلادي بالتحديد باليوم. فالمهم إنه اللي يقول لي مشايخ اللي درسوا لي على اللي أنا أقول لك هذا ده. فمحمد لما طلعت البنت. وقرروا علينا في أولى أزهر، في الأزهر كتاب اسمه الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، جايبين شعر البنت هذه مالك بنت حفني ناصف، تقول للمرأة المصرية سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبل، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل. هي كذابة، لأن العلماء لم يختلفوا في إباحة الذيل، وإنما اختلفوا إذا زاد عن ذراع. سئل النبي كما في حديث أبي داود عن ينمر تجر يعني داء خلفها، فلها أن يزيد عن ذراع، لأنه إذا زاد عن ذراع صار ضرر على المرأة وضرر على المرة. ولكن ليش كانوا في القاهرة وفي اسكندرية وفي المدن دي يلبسون الذيل؟ لا تخاف، إن لأن ما كان عندهم اسفلت وكانت الشوارع تراب، فكان يخافون إن المرأة قدمها يطبع على الأرض فتعرف قدمها من شدة الغيرة، فتلبس الذيل عشان التراب يعفي أثرها عشان ذا. فتقول سيري كسير السحب، لا تأني ولا تعجل، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبل، ذهب الأئمة فيه، وهي كذابة، بين محرم ومحلل. وصارت ولم يتمكن الإنجليز وأعوانهم ونساؤهم في إلا سنة 1919 بالتاريخ النصراني، أرادوا أن يولدوا شخصيات لتقطع دابر الإسلام، فجابوا سعد زغلول ونفوه على أنه زعيم وطني ونفوه إلى سيشل. ولما بعد مدة سمحوا له بالعودة وعملوا الناس احتفال بسعد زغلول العائد من المنفى، وجابوا هدى شعراوي وروزا اليوسف اللي هي فاطمة صاحب استجارة روزا اليوسف، وحملوهم الرجال من أذنابهم، يعني شيلوا كل كم رجل يشيلوا مرأة منهم عشان تسلم على سعد زغلول وهو قادم من القطار في محطة سكة الحديد. فلما قدموا عليه وكانوا متحجبات، الوجه متغطي في القاهرة، فرفع بيده الحجاب من وقال: إلى متى نرى هذه الخرقة البالية على وجوهكم؟ أول مرة في تاريخ الإسلام يرفع وجه المرأة في مصر، يكشف وجه المرأة في عام 1919 بتاريخ نصراني. هذا بالنسبة للمرأة. بقي عندنا موضوع المحكمة. عملوا الأول نظام المحاكم المختلطة عشان يقضون على المحاكم الشرعية. المحاكم المختلطة جعلوا أكثر، طبعا أهم ما فيها القضاة أجانب كلهم، فرنسيين وإنجليز يعني على المستمدين منه القانون المصري.
نعم.
القانون المصري. المحاكم المختلطة هذه لو أن أجنبيا لطم مصريا يقتل المصري، ولو أن مصريا لطم أجنبيا يقتل المصري، ولو أن أجنبيا قتل مصري جنحه ولا جنسه. ما هذا اللي صار إلى عام 1919 أو 1919. جاء في حادثة مكتوبة في التاريخ اسمها حادثة الدين شواي، قرية من قرى المنوفية. هذه القرية لما واحد مريض صاحب مزرعة، صاحب مزرعة، وحاصدين القمح وعاملين الجرن اللي يدوسون فيه القمح، والرجل مريض جالس، جاء انجليزي مريض ما راح مع الحملة حقته، يطلعون بالجيش من قرية لقرية، ما تخلف، فجاء يصيد، جيب بندقيته وبيصيد الحمام، الحمام نزل، لا ما قتل الرجل، هيج الرجل، فقام الرجل وقام عليه فخاف ومات، سقط من الخوف ميت. جابوا أظن ما أنا ناسي بالضبط كم الذين علقوهم في الأشجار، قتلوهم وعلقوا الجار عقوبة القتل هذا. واستمر هذا إلى عام 1935 بالتاريخ النصراني. عام 1935 كان نحاس باشا هو رئيس الوفد، رئيس حزب الوفد والحاكم، فراح يعاهد يعني للإنجليز لإلغاء هذه الأنظمة والتمييز الأجنبي.
نعم.
المميزات الأجنبية، وفي بلد اسمها مونترو، ما أعرف أنا وين هي. المهم في مونترو جلس المفاوضات أشهرا طويلة لم تتقدم، لأن النحاس يطالب بإلغاء المحاكم المختلطة، وهم يقولون إلغي المحاكم التمييز اللي عندكم وهي المحاكم الشرعية، عندكم محاكم شرعية إلغيها وإحنا نلغي المحاكم المختلطة. قال لهم أنا ما أقدر. هم كانوا مهدوا الطريق بأن جعلوا الجنايات والمؤد ما عدا الطلاق والزواج والحوالي الخاصة دي بيد الشرعيين، بيد الشرعيين، والباقي خلوا صار ما هو بيد القضاة. القاضي الشرعي يعطونه على يومها 30 أو 40 جنيه، والقاضي الشرعي يعطى على 15 جنيه أو 10 جنيه. القاضي الشرعي ما له لا سيارة ولا حارس ولا غير، وذاك له كل شيء. بعدين لما جاء النحاس وراح يفاوض، قال له لا يخطر على بالك إن إحنا نلغي الامتيازات الأجنبية إلا إذا لغيت المحاكم الشرعية. قال هو باقي شايف المحاكم الشرعية؟ قالوا إلغيها. قال ما أقدر ألغيها، هذه بلد إسلامي، يهترون علي ويقتلوننا ولا يخلونا نحكم. قالوا مستحيل أنا. قال لي هذا الكلام أحمد باشا حلمي، أحمد باشا حلمي اللي كان وكيل محكمة النقد والإبرام، أخبرني به وخدوا مني الصواف وكتبوا.
أينا.
خدوا مني الصواف وكتبوا. المهم أحمد باشا حلمي، لأن أنا كتبت مقال لما جاء عبد الناصر، كتبت مقال: ما دمتم أنتم تقولون أنكم من أبناء الشعب، لماذا لا تستفتون الشعب هل يريد شريعة الله أو يريد القوانين المستمدة من الدين من كذا؟ اطلبوا اعطوا الشعب اللي يريد. أنا كاتب مقال في جريدة اسمها منبر الشرق.
نعم.
منبر الشرق كانت لصاحبها اسمه المجاهد علي الغياتي، الشيخ علي الغياتي، مشهورة معروفة، كان يكتب فيها مقالات وأنا صغير في ذاك الوقت، يقول إذا جيت يقول زارني الشيخ الوقور، يكتب علي في ذاك السن، يقول زارني الشيخ الوقور. فكتبت أنا كتاب لخطاب مفتوح للثورة أول ما قابل، ما دمتم أنتم من الشعب وما دمتم أنتم تريدون رضا الشعب اسألوا الشعب. فإن كان يريد الشريعة الإسلامية ده كلام من تنازل ولدي ما هي بالرياء بالإرادة. إنما إذا خليه يحكم اللي يريد فيعطوه اللي يريد فيعطوه. فشاف أحمد باشا حلمي وهو من قرية أهلنا وقال لي شوف يا عبد القادر فكر أن تمس السماء بيدك ولا أن تعيد إلى مصر الشريعة الإسلامية. هذا كلامه لي ويعني من كبار الرجال
المقرب ويعرفه.
اي نعم يعرفه واختاروه لتطهير المحاكم لاختار اختاره رجل هذا.
وهو اخبرك بهذا بعدين؟
اخبرني في لا يوم شاف مقال اللي مكتوب في منبر الشام.
لكن اخبرك عما جرى بين النحاس والانجليز؟
هو اللي قال لي على كل هذا.
متى اخبرك؟
القديم ده قبل يعني دول ما يقومون. لا يعني لما قاموا لما قاموا على طول هو قال لي كده. المهم لما قال لي قال إن النحاس باش راح النحاس طبعا قال إن النحاس لما عجز قالوا له شوف إحنا ممكن نعمل معك معاهدة بشرط إنك تتعهد شفوي بإلغاء المحاكم الشرعية. قال لكم علي هذا على 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 استدراج على مراحل. فرجع باسم معاهدة الشرف والاستقلال سموها في التاريخ تاريخ يكتب معاهدة الشرف والاستقلال وهي مع الذل والاستعمار. لا لا عملها النحاس باش مع هذا الشرف والاستقلال بأن إحنا ألغينا المحاكم المختلطة والإنجليزية بيبتعدون عن القاهرة يروحوا بالبيس ولا ما أدري يروحون فيه يروحون محلات بعيدة شوي عن القاهرة. هذا كلامه وحرية نظام الدين. في بعد ما وصل دور الطلبة اللي في الأزهر اللي على وشك التخرج وطلبهم من الوفديين هذا بلاء الأحزاب وطلبهم في بيته فاجتمع
مع النحاس
مع النحاس قال ليش انتم ترضون بالضيم؟ قالوا وش الضيم؟ قال ان القاضي الاهلي ياخذ راتب كذا والقاضي الشرعي ياخذ كذا. اطلبوا المساواه اطلبوا المساواه مساواه القاضي الشرعي بالقاضي الاهلي. بس كتبوا عريضه يطلبون من النحاس المساواه فقال لهم شوفوا اعتبروا المساواه الغاء التوحيد المحكمه والمدرسه اللي تخرج للمحكمه يعني إما كلية حقوق أو كلية شريعة. طبعا شريعة ما أنت تلغى وتقعد كلية الحقوق كلية الحقوق. درى محمد مصطفى المراغي هو شيخ الأزهر المرة الثانية في ذاك الوقت ولما درى الشيخ المراغي أرسل إليهم وقال بلغني أنكم تريدون توقيع عريضة لكذا وأتعهد لكم بأن أي واحد يوقع عريضة بطلب المساواة بهذه المثابة سأفضى أجمع هيئة العلماء اللي هو مجلس هيئة كبار العلماء اللي يمنح العالمية ونسحب شهادة العالمية منكم عشان ما توظفون ولا بشيء.
تمام.
وسقط في أيديهم ولكن واستمروا حتى جاء عبد الناصر بجرد قلم وقال للقارون بإلغاء المحاكم الشرعية.
إذن هذه فترة مهمة شيخ عبد
والله مهم
وهي فترة يعني أنتم
انتقال
نعم عايشتم فترة الملكية
عرشت
خروج الإنجليز ثم عايشتم
تعرفتم.
أنا أستأذنك يا شيخنا في أن نعيد المشاهد الكريم أن نمر على هذه الأحداث السياسية في حلقة قادمة خصوصا أن عندي أكثر من قضية قبل أن ندخل إلى المملكة وقبل أن تسافر أنت إلى المملكة. أنت التقيت بعدد من العلماء عايشت عددا من الأحداث أستأذنك في أن نعد المشاهد أن تكون
يعني العلماء اللي يعني في مصر ولا هنا
في مصر بالذات
في مصر كان بيني وبين الشيخ أحمد شاكر.
هذه ما يعني أنا أستأذنك الحديث عن محمد مصطفى المراغي وأحمد شاكر في الحلقة القادمة. مشاهدي الكرام أحداث كثيرة عايشها ضيفنا بل التقى بعدد من العلماء وسافر وكانت له تجارب كثيرة هي موضوع حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. سوف نستكمل هذا المشوار الماتع مع ضيفنا فابقوا معنا في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي وتراني منعدا صفحات من حياتي وتراني منعدا
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي.